من له أذن للسامع
المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 18 عن الآباء البطاريقة الذين لهم أهمية خاصة.
الإله العالمين، كنت قلت لكم أن أهم حاجة في التاريخ تاخدوا بالكم من الشخصيات التي لها أهمية خاصة. يعني عندنا 116 من الآباء البطاركة السابقين، مش معقول هتحفظوا 116. على الأقل تاخدوا بالكم من الأسماء المشهورة اللي لها أهمية خاصة في التاريخ. أخذتم المرة اللي فاتت البابا ديمتريوس الكرام اللي هو البابا 12 اللي كانت في أيامه مشكلة أوريجينوس واللي عمل تاريخ الأبوقتي اللي هو تحديد مواعيد عيد الفصح. وأخذتم أيضا البابا ديونيسيوس 14 وهو برضو من أساتذة الإكليريكية، وتكلمنا عن الهرطقات التي حدثت في أيامه وكيف وقف ضد هذه الهرطقات وكيف أرسل رسائل كثيرة لشعبه وعلاقته بالكنائس الأخرى. بعد منه جه البابا ماكسيموس البطريرك 15 والبابا ثيوناس البطريرك 16، وكلاهما كان من أساتذة الكلية الإكليركية. قيل في عهد البابا ثيوناس إن هو في عهده أسست أول كنيسة على اسم القديسة العذراء في مصر، أول كنيسة على اسم القديسة العذراء في مصر. بهذه المناسبة إذا تكلمنا عن الكنائس القديمة فيعني ممكن أن تعرفوا أنه في عهد الإمبراطور ديوقلديانوس اللي جه سنة 284 دك الكنائس كلها. يعني أكبر كنيسة أثرية في مصر تكون بعد القرن الرابع أو أواخر القرن الرابع، كله الدك. كان الناس في ذلك الحين يصلون في المقابر أو في البيوت. طبعا أقدم كنيسة كانت الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، كان الناس يصلون في المقابر أو في البيوت أو في الأديرة المختفية في الصحراوات. لكن كنائس كبيرة ولها منارة وليها قبة دي طوال عصر الاستشهاد لم تبقى، ولذلك اعتبر جزء من التاريخ الذي يذكر لهذا البابا انه بنى كنيسة على اسم العدل. هنشكر ربنا خلتنا عارف. المهم ان جه بعد الاثنين البطاركة دول ماكسيموس الخمستاشر وسيوناس الستاشر البابا بطرس خاتم الشهداء اللي هو 17، وده كان برضو من أساتذة الكلية الإكليركية، بل كان مدير الكلية الإكليركية أيضا وكان قسيس قبل كده. يعني في ذلك الحين لغاية البابا بطرس 17 ما كانش فيه أباء بطاركة من الرهبان، ده لم يستقر رسالة بطاركة من الرهبان إلا بعد البابا بن يمين، بابا بن يمين 38، بعدها حوالي 39 كده ولا حاجة. قبل كده في يمكن 3-4، لكن ما كانوش قاعدة، استقر من ذلك الحين. لكن دول كان بيجيبوا أي واحد. البابا مكسيموس كان أسيس اسمه مكسيموس، والبابا ثيوناس برضو كان نفس الوقت، والبابا بطرس خاتم الشهر كان أسيس كده. ده أثناسيوس الرسول البابا 20 كان شمس، أخذوه يبقى بطرك في الوقت الذي كان موجودا فيه القديس أنطونيوس الكبير أب جميع الرهبان، وفي الوقت كان موجود فيه القديس بخوميوس الكبير، لكن كانوا بياخدوا البطرك من أي ناس، يعني غالبيتهم كانوا بيبقوا من الأسس العادية. ديمتريوس الكرام كان علماني، لا كان راهب ولا شماس حتى، كان راجل كرام. المهم أن البابا بطرس خاتم الشهداء، لا نسميه خاتم الشهداء لأن بمعنى أن الاستشهاد قد انتهى من أيامه، لا، الاستشهاد ماشي في الكنيسة إلى يومنا هذا، ما بينتهيش أبدا. لكن لعل خاتم الشهداء بالنسبة له تحمل معنيين، معنى أنه آخر بطرك من الشهداء، وتعني أيضا أن آخر واحد بالنسبة للشهادة العامة الشاملة التي تشمل مدن وقرى وآلاف الاضطهاد الجبار اللي كان موجود من ذلك النوع، فختم الاستشهاد بهذا الشكل. لكن بقي استشهاد الأفراد سمة موجودة في كل العصور، لا يخلو عصر من الاستشهاد. هو البابا بطرس خاتم الشهداء تولى البطريركية سنة 285، قبل منه بسنة 284 كان استقر ديوقلطيانوس في الحكم، و 284 ابتدينا احنا من ساعتها نسميها سنة الشهداء، لان كان اكبر استشهاد مر على الكنيسة هو في عهد ديوقلطيانوس. وفي عهد ديوقلطيانوس لم يتم فقط استشهاد برعب عن طريق الإمبراطور فقط، إنما أيضا عن طريق بعض الولاة القساة أمثال أريانوس والي أنصمة. ده نيافة الأنبا ديمتريوس عامل كنيسة باسم القديس أريانوس والي أنصمة، يعني هو بدأ في الأول كمضطهد عنيف للكنيسة وانتهى إلى الإيمان والاستشهاد. في ذلك الزمان اللي منه أرخت سنة الشهداء من ابتداء من عصر ديوقلطيانوس 284، كان استشهاد في تلك الفترة كلها استشهاد غالبية الشهداء الكبار في الكنيسة، غالبية الشهداء الكبار في الكنيسة، يعني القديس ماري مينا كان في تلك الفترة، القديس ماري جرجس كان في تلك الفترة، القديسة ديميانا كانت في تلك الفترة، القديس يوليوس الإقاصي كاتب سير الشهداء كان في تلك الفترة، القديس أبا فام الجندي كان في تلك الفترة، الأمير بطرس، الأمير تدرس المشرقي، الأمير تدرس الإسفسلار القائد، غالبية الشهداء الكبار كانوا في تلك الفترة. كانت هذه الفترة فترة عنيفة من جهة الاستشهاد ومن جهة الاضطهاد. اضطهاد يعني غلق الكنائس أو هدم الكنائس، هذه مش استشهاد، هدم الكنائس أو حرق الكنائس أو حرق الكتب المقدسة ومنعها. يعني اللي كان يضبط معاه كتاب مقدس كان يقتلوه. الذي لا يبخر للأصنام كانوا يقتلوه. أنواع التعذيب البشعة الخالية من الإنسانية كانت موجودة في ذلك الزمان، بالذات في عصر ديوقلديانوس والولاة القساة الذين عينهم. في عصر ديوقلديانوس أيضا قبض على 4 من الأساقفة في حبرية البابا بطرس خاتم الشهداء وقتلهم. في عهده أيضا قتلت الكتيبة الطيبية أزيد من 6000، كان إمبراطور الغرب طلبهم هناك وعشان يعينوه، وطبعا قبل الحرب لازم يبخروا الأصنام فرفضوا، فابتدت عملية قتل، وكانوا برئاسة القديس موريتيوس، ده يعتبر من القديسين الكبار في سويسرا ومكتوب في الأنسيكلوبيديا بتاعتهم قديس موريتيوس، ومعه القديسة فيرينا اللي هي نشرت النظافة في سويسرا، كانت بتشتغل معهم في الكتيبة الطيبية. وصل ديوقلديانوس في بشاعة حكمه إلى أنه قتل زوجته وابنته لأنهما آمنتا بالمسيحية. رجل أصابه نوع من الهوس أو الجنون، فبقى القتل عنده مسألة سهلة جدا. كل ده كان في أيام البابا بطرس خاتم الشهداء. وفي أيام البابا بطرس خاتم الشهداء أيضا قامت مشكلة أريوس ومشكلة ميليتيوس أسقف أسيوط ليكوبوليس، واضطر البابا بطرس خاتم الشهداء أن يحرم أريوس. ولما حانت ساعة انتقال البابا بطرس من العالم عن طريق استشهاده أيضا، قالوا أريوس وطلب منه الصفح، فعلى الرغم من رقة طبعه ودماثة خلقه وبداعته إلى آخره، الملعون أريوس من الكنيسة، وقال لتلميذيه أرشلاوس وألكسندروس إنني رأيت في حلم السيد المسيح بملابس ممزقة، فقلت له من مزق ثيابك سيدي؟ قال له أريوس. فقال لتلميذيه أنتم هتجلسوا على كرسي البطريرك بعد مني واحد بعد واحد، إياكم أن تحلل أريوس، اوعى حد فيكم يحلل أريوس. البابا ألكسندروس كان محبوبا جدا من شعبه، فقبضوا عليه وأرادوا أن يقتلوه وتجمهر الشعب، وأراد البابا بطرس أنه ينقذ شعبه فلا يقتلون بسببه، فهدأهم وأبعدهم وخلى الجنود خدوه إلى مكان بعيد وسلم نفسه للاستشهاد بعد أن صلى وتبارك من مكان رأس ماري ماركوس ورخد بالسلام. الشعب أخذ جثته وكفنوه بإكرام عظيم. جه بعد منه أرشلاوس. أرشلاوس هو أقصر مدة في البطريركية من 116 بطريرك السابقين، ما قعدش غير 6 أشهر. ليه سمح ربنا أن ده ما يقعدش غير 6 أشهر على كرسي ماري ماركوس؟ لأن قالوا أريوس واستسمحوا وتظاهر بالإيمان السليم وقال له تبت وما عدتش إلى آخره، فلم يأخذ بنصيحة معلمه وأبيه البابا بطرس السابع عشر وحال الأريوس، علشان كده ما عداش غير ست أشهر وراح، وإلا كانت الأريوسية هتاخد لها مجال آخر. بعد منه جه ألكسندروس وكان رجلا كبيرا في السن وبقى بطرك برضه، ورفض أن يحال الأريوس وألغى الحل الذي أخذه أريوس من سلفه أرشيلاوس، ودخلت المسألة الأريوسية في دور كبير. وعقد البابا ألكسندروس البطريرك 19 مجمعا في الإسكندرية، حضره 100 من أساقفة الكرسي المرقسي سواء في مصر أو ليبيا، وحكم ضد أريوس. الغرباء المبتدعون في تاريخ الكنيسة كانوا دائما معاندين، وكانوا مصممين على فكرهم الهرطوقي ولا يسمعون النصيحة، وفي نفس الوقت كانوا أذكياء إلا في موضوع الهرطقة، وكانت لهم مواهب وكان لهم أشياع وأتباع ينضمون إليه، وكان الشيطان يغذيهم بالأفكار الهرطوقية. لذلك فيما بعد لما جاء القديس أثناسيوس العدونا ليس هو أريوس ولا الأريوسية، عدونا هو الشيطان، عدونا هو إيه؟ الشيطان هو اللي بيديهم الأفكار دي. البابا بطرس خاتم الشهداء يعني في أيامه بعض فترات هادئة، لكن الغالبية كانت اضطهادات أريوس، اضطهادات ديوقلديانوس وبدعة أريوس. هو البطرك 17، أرشيلاوس 18، ألكسندروس 19، أثناسيوس 20. في عهدهم قبل مجمع نيقيا حدثت بعض هرطقات مثل هرطقة ماني وهرطقة بولس السموساتي، ولكن في الفترات الهدوء بدأ الناس يرجعون إلى الإيمان، فأصدر القديس بطرس خاتم الشهداء قوانين كنسية لقبول المرتدين الذين تابوا وعادوا إلى الإيمان. له بعض قوانين تلاقوا في الكتاب بتاع قوانين الكنيسة اللي هو الجزء الرابع عشر في مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا، جايبين القوانين الكنسية سواء بتاعة المجامع أو الآباء، تلاقي للآباء قوانين لبطرس خاتم الشهداء لقبول المرتدين الذين تابوا ورجعوا. فيما بعد بقى في مجمع أنقرة ومجمع قيصرية جديدة اللي هم قبل نيقيا برضو صدرت قوانين في تلك المجامع لقبول الذين ارتدوا عن الإيمان.